السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية، وهو المجلس 6 من مجالس الكتاب 4 المقرر في هذا المعهد، ألا وهو كتاب جمعة الاعتقاد للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، حافظ ابن قدامة، المتوفى 20 و600 وقد انتهى بنا المقام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من إثبات صفة الكلام. ولما ذكر صفة الكلام ذكر فردا من أفراده، ألا وهو القرآن، لأن الكلام يدخل فيه التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، ويدخل فيه الكلام الكوني وهو كلام الله الواقع كونا، وهو الذي يقع به الأمر والنهي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا كله داخل في الكلام. ومن أفراد الكلام القرآن، وإنما خصه المصنف رحمه الله تعالى لأن الأمة معنية به، لأن الأمة معنية به، فقال عليه رحمة الله: ومن كلام الله سبحانه القرآن، ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، وهو صور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، مطلوب بالألسنة ومحفوظ بالصدور، مسموع بالآذان ومكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هكذا يقول المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقرآن، وأنه كلام الرب جل وعلا. وقد وصفه المصنف رحمه الله تعالى بأوصاف كثيرة دل عليها نصوص الكتاب ونصوص السنة، دل عليها نصوص الكتاب ونصوص السنة، فاستعمل أسلوب الاقتباس أسلوب التضمين، فساق فيما ساق رحمه الله تعالى من الألفاظ ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. والحظ إلى ما ذكرته لك قبل قليل من أنه لما فرغ من ذكر الكلام ذكر فردا من أفراده وهو القرآن، فلهذا قال المصنف ومن كلام الله، فالقرآن ليس هو فقط كلام الله جل جلاله، بل الله تبارك وتعالى متكلم، يتكلم بما شاء متى شاء كيفما شاء. فمن كلامه هذا القرآن الذي بين أيدينا، الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بحروفه وآياته وقراءاته. فالقرآن العظيم كما وصفه الله تبارك وتعالى هو الكتاب المبين أيضا كما وصفه الله جل وعلا، وحبله المتين، وهذا جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن حسنه حسنه موقوفا وإلا المرفوع فلا يصح. وكذلك ما بعده مما ذكره المصنف وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، وكونه الصراط المستقيم هذا جاء في حديث النواس بن سمعان، وتنزيل رب العالمين جاء هذا الوصف في القرآن نزل به الروح الأمين، كذلك جاء هذا الوصف في القرآن على قلب سيد المرسلين كما قال تعالى على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق. وهذا الوصف مأخوذ من أئمة الإسلام عندما وقعت الفتنة وعلى رأسهم الإمام أحمد، والأئمة استعملوا الألفاظ الدالة على إثبات الصفات لأجل ما وقع من الإنكار لحقائقها من أهل البدع والضلالات، وإلا فإنهم لم يكونوا يزاحمون ألفاظ الشريعة ولا يأتون بألفاظ لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. لكن كما قال الإمام أحمد لما تكلمت المعتزلة قال وكيف يش وقد تكلموا، فلما تكلم المبتدعة ببدعتهم قال أئمة السلف قولتهم التي تدل على التحقيق كما استخدموا لفظة الذات في الاستواء وما شابه ذلك، ففهم هذا فإنه أمر مهم. قال المصنف رحمه الله منه بدا وإليه يعود، هذا روي مرفوعا ولكنه لا يصح، ولكنه جاء عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد اختلف في ضبطه، منه بدأ بالهمز المحقق بهمز القطع، وضبط أيضا بالإبدال للهمز منه بدأ، وهذا الذي كان يرجحه شيخنا العلامة النجمي رحمه الله تعالى وغفر له، ويؤكد عليه ويقول لأنه يدل على ما أراده السلف رحمهم الله من هذا اللفظ، فإنهم يريدون إثبات أن الله تعالى تكلم بهذا الكلام على الحقيقة. أما على قول بدأ فإنه قد يكون ابتداؤه منه وليس هو الذي تكلم به، وإليه يعود أن يرجع إليه. فسر هذا بحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وإنه يسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى منه في الصدور آية. قال وهو سور محكمات، وهذه أمور مجمع عليها، ما سيذكره المصنف مجمع عليه بين علماء القراءات وعلماء الرسم وعلماء الفواصل الذين يسمى علمهم بعلم عد الآيات. والشاطبي رحمه الله تعالى صاحب حرز الأماني له نظم في الفواصل الذي هو العدد عدد الآيات سماه ناظمة الزهر، وله كتاب في رسم المصحف منظومة في رسم المصحف سماها بعقيلة أتراب القصائد، وكلها تدور في علم القرآن وعليها شروح، وكلها تقرر هذا المجمع عليه أن هذا القرآن الذي هو الصور المحكمات والآيات البينات والحروف والكلمات هذا كله
كلام الرب جل وعلا من قرأه فأعرضه. ما المراد بأعرضه؟ ليس المراد بإعراضه هنا الاصطلاح القائم عند النحويين بمعنى أنه يقول هذا فاعل وهذا مفعول به وهذا مبتدأ وهذا خبر، لا، إنما المراد إقامته بمعنى أنه يقيمه في جهة أدائه كما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد، يعني ابن مسعود. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على هذا، ولهذا العلماء رحمهم الله اعتنوا بعد الآيات، بعد السور، بعد الآيات، بعد الحروف، كل هذا موجود في كتبهم رحمهم الله تعالى، وبيّنوا حروف هذا القرآن، وبيّنوا ما أنزله الله تبارك وتعالى. فالمصنف قال من قرأه فأعرضه فله بكل حرف عشر حسنات، وسيذكر الأدلة الدالة على هذا. له أول وآخر، أوله الحمد لله رب العالمين على قول، أو بسم الله الرحمن الرحيم على قول ثان، وآخره من الجنة والناس هذه السورة. قال وأجزاء، المراد بالأجزاء هنا الأجزاء الاصطلاحية التي صلح عليها القراء، وأبعاض متلو بالألسنة أو بالألسنة، يعني حيثما تلي فإن تلاوته بهذه الألسن بعربيها وأعجميها على ما أنزل هذا كله هو القرآن، محفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، مسموع بالآذان فأجره حتى يسمع كلام الله، مكتوب في المصاحف، وعند طائفة من أهل العلم يحسنون من سره أن يقرأ في من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. والحديث يحسنه الشيخ ناصر في السلسلة في صحيح الجامع، قال فيه محكم ومتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وناسخ ومنسوخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وخاص وعام، وكل هذا يعلم بصياغ لغة العرب، فإن العرب لهم ألفاظ يستعملونها في الخاص، لهم ألفاظ والصيغ يستعملونها في العام، وكذلك أمر ونهي وهو الإنشاء. قال رحمه الله مستدلا على هذا وقوله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذا القرآن لا يأتيه باطل لا من بين يديه ولا من خلفه. وتأمل أن هذا جاء في سورة فصلت التي قال الله تبارك وتعالى فيها عن المشركين وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وهذا القرآن برأه الله جل جلاله من كل ما وصفه به الكفرة والمشركون والملحدون من السحر والشعر والكهانة والكذب، أساطير الأولين وما أشبه ذلك، كله برأه الله تبارك وتعالى من هذا الباطل. فلا يأتيه الباطل، ليس سحرا ولا شعرا ولا كهانة ولا قول البشر ولا أساطير الأولين ولا أساطير اكتتبها، بل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلو اجتمع كل من بأقطارها إنسا وجنا يريدون أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، لأنهم لا يقدرون عليه، لا كما تقول المعتزلة بأنهم صرفوا عن الإتيان بمثله ويسمون هذا مسألة الصرفة، فإن هذا قول باطل وضلال مبين ورد لكلام الله وكلام رسوله، فإنهم لم يعجزوا أو يعجزوا عن أن يأتوا بهذا القرآن إلا لأن الله صرفهم عنه. وما فائدة هذا التحدي إذن وهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ فالله هو الذي أنزل القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالرب جل جلاله أنزل هذا الكتاب وحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال المصنف: وهذا هو الكتاب العربي الذي قال الله وهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. وقال الله سبحانه: سأصليه سقر. وقال بعضهم: هو شعر. وقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. لا يزال المصنف أيضا يبين ما وصف الله به كتابه، فإن هذا القرآن موصوف بصفات عظيمة، وصفه الله جل وعلا بأوصاف جليلة القدر في كتابه، وكذلك وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الكتاب هو الكتاب العربي الذي قال الله جل وعلا فيه بلسان عربي مبين، وكما قال جل جلاله في كتابه الكريم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فهذا الكتاب هو الكتاب العربي هو الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، فانتفوا من الإيمان بهذا القرآن وكفروا به ولم يؤمنوا به. وهو الذي قالوا فيه أيضا: إن هذا إلا قول البشر، كما قص الله عنهم ذلك. قد قيل إنها نزلت في الوليد لما جاءه المشركون فقالوا له أن يقول قولا في هذا القرآن، فقال الله سبحانه: سأصليه سقر، إلى آخر الآيات. وما أدراك ما سقر؟ فمن زعم أنه قول البشر فقد وعده الله بسقر. قال رحمه الله: وقال بعضهم: هو شعر. وهذا الاختلاف بينهم والاضطراب والتذبذب والتناقض وعدم الاتفاق على كلمة واحدة في القرآن مما يدل على شدة اختلافهم واضطرابهم وأنهم ليسوا على شيء. فأولئك يقولون شعر، وآخرون يقولون سحر، وآخرون يقولون كهانة، وآخرون يقولون قول البشر، وهم قبيلة واحدة. كل هذه الأقوال كانت مشهورة في قريش، ولهذا قال الله جل وعلا عندما قالوا شعر: قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. هؤلاء يعرفون الشعر ويعرفون عروضه وقوافيه ورويه، ويعرفون قواعده وأوزانه، فيعلمون أن هذا القرآن ليس على سنن الشعراء ولا على طرقهم، وأنه قد أعجز البلغاء والشعراء، فكلهم اتجه إلى اتجاه، وهذا مما يدل على باطلهم كما قلت لك. قال المصنف: لما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآن وأثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب، يعني عقل، في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات. الآيات كانت تسمى عند العلماء بالفواصل، ويسمى علم الفواصل أو العدد، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. هذا النظام الذي أو هذا الطريق الذي جاء به القرآن الذي أعجز العرب كلهم وأعجز قبائلهم وأعجز لغاتهم، وكانت قريش هي أفصح العرب، كانت قريش أفصح العرب ولا ينافسها على فصاحتها أحد أبدا، وقد جمعت كلام العرب الفصيح من كل قبيلة بسبب أنهم يفيدون إليها. قال المصنف رحمه الله: وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. وهذا فيه الرد على المعتزلة، وقولهم هذا من أفسد القول، فإن الرب تبارك وتعالى تحداهم بالقرآن، تحداهم بسورة، تحداهم بعشر سور، تحداهم بآية، ومع هذا لم يستطيعوا أن يأتوا بشيء مثله، لا لأنهم صرفوا عنه ولكن لأنهم عاجزوا عن أن يأتوا بهذا القرآن الذي نزل بلغتهم وبالحروف التي يتكلمون بها. ولهذا كان هذا القرآن كان لهذا القرآن سلطان على قلوبهم، حتى جاء في صحيح البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، وهو الذي روى سورة الطور وسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر، قال: فلما سمعت قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد قلبي أن يطير. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل، لأنه بحروفهم وكلماتهم. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وهذا أيضا فيه رد عليهم من جهة قول الأشاعرة، لأنه أتى به من جهة نفسه وعبر به عن كلام الله تعالى. فالله جل وعلا أخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلام أنه لا يستطيع أن يأتي به من تلقاء نفسه. ولهذا لما قال المشركون إنه قول النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: أم يقولون تقوله بل لا يشعرون، قال الله عز وجل: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: منكم من أبنائكم ويتكلم بلسانكم تقولون تقوله، تقولون جاء به من عندك، فلما لا تتقولون أنتم؟ لما لا تأتون بمثل هذا القرآن؟ لما لا تتكلمون بكلام مثله؟ أم يقولون تقوله بل لا يشعرون؟ قل فأتوا بكتاب. أم يقولون تقوله بل لا يشعرون؟ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قال: فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم، هذا هو القرآن. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا القرآن هو الذي تلاه النبي عليه الصلاة والسلام وجمعه الله في صدره: سنقرئك فلا تنسى. قرأه عنه أصحابه وحوته صدورهم، وهو الذي تحويه صدور أهل العلم. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. كلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا. كذا بالأبصار إليه ينظروا وبالآيات خطه يسطر، إلى آخر ما قاله الشيخ حافظ رحمه الله. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك لأنه قال: فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، لأن لا صلة زائدة لتوكيد المعنى. إنه لقرآن كريم، هذا من أوصافه، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كافها يا عين صاد. وقال: حاميم عين سين قاف، هذه الحروف المقطعة، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله من دلالة القرآن. على أنه كلام الرب جل وعلا، حروفه وآياته وسوره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعرضه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى، وقد تعقبه الشيخ الألباني عليه رحمة الله ومغفرته بمبحث طويل، وأنه لم يقف عليه، وقال في الضعيفة في 84 506 آلاف أورد ابن قدامة المقدسي هذا الحديث في رسالته لمعة الاعتقاد صاد 19 إلى آخر كلامه، ثم ساق لفظه وذكر كلام السيوطي وأنه لم يقف عليه بهذا اللفظ. وهذا اللفظ كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى،
لكن قد جاء عند الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة،
والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهو في السلسلة الصحيحة. والمصنف أراد إثبات الحرف، وله كتاب مستقل في هذا الباب في إثبات أن القرآن حروف وأصوات وهي مطبوعة. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه خواتيم سورة البقرة أخبره جبريل، يعني كان جبريل قاعدا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح هذا قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل إلى الأرض قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. هذا قوله بحرف. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وله شواهد، قد صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة، وهو ظاهر لما أراده المصنف من إثبات الحروف. قال: وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وهذا الأثر فيه جابر الجعفي، وقد رواه ابن الأنباري وغيره، ابن الأنباري في كتاب الوقت والابتداء، ورواه غيره من نفس الطريق. والعلماء كما ذكرت لكم يذكرون مثل هذه الآثار استنادا إلى ما دل عليه الأصل الوارد. قال: وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله، وهذا الأثر جاء عن ابن مسعود، وجاء عن إبراهيم النخعي، وجاء عن ابن المبارك، وكل هذه الآثار عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق واللالكائي والطبري، وصححه شيخ الإسلام من قول ابن مسعود في كتابه التسعينية، عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأما أثر علي فلا إسناد له قائم. قال رحمه الله: واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. اتفق المسلمون على أن هذه الكلمات وهذه السور وهذه الآيات وهذه الحروف، وعندهم علم مستقل يسمى علم العدد وعلم الفواصل، وهذا العلم من العلوم التي كتبوا فيها، كتب فيها أبو عمرو الداني ونظم فيها الشاطبي وأصحاب علوم القرآن يعلمون ذلك. اتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه. قال: ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. إذن المصنف منذ بدأ يريد أن يثبت الحرف الذي أنكرته الأشاعرة، والصوت كما تقدم معنا في حديث النواس بن سمعان. وقد نقل الإجماع على ما ذكره المصنف في قوله ولا خلاف غير واحد من أهل العلم، فقد نقله أبو نصر السجي في رسالته إلى أهل زبيد، ونقله القاضي عياض المالكي عن أبي سعيد خلف بن عمر المعروف بمعلم الفقهاء في ترتيب المدارك، ونقل هذا الإجماع من لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى على أن من أنكر من القرآن ما ذكره المصنف من آياته أو سوره أو حروفه التي اتفق عليها وأجمع عليها القراء فإنه كافر بالله العظيم. وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمسألة القرآن. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة الرؤية، وهي رؤية الله تعالى في يوم القيامة ورؤيته جل جلاله في الجنة، وهي ألذ النعيم وأعظم النعيم. وقد قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له: لو لم يؤمن محمد بن إدريس بأنه يرى ربه ما عبده. وهذا من أنفس الآثار المروية في هذا الباب، لأنه يدلك على تعظيم الأئمة بهذه المسألة، وأنها مسألة متقررة في نفوسهم لا يجادلون فيها، بل يؤمنون بها إيمانا صادقا. قال المصنف رحمه الله: فصل. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط أو السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه بالرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فإن الله لا شبيه له ولا نظير. وقلنا لكم بأن هذا الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في مسألة الرؤية وقد أجمع عليه جميع الرسل وأتباع الرسل والأمم من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأجمعت عليه الأمة كما نص على هذا غير واحد من أهل العلم كأبي عمر بن عبد البر وشيخ الإسلام وغيرهم في إثبات رؤية الله تعالى. وسيأتي الكلام على ما ذكره المصنف من النصوص الدالة عليه. وكنا قد وعدنا بأن نتكلم على قوله ويزورونه في باب الرؤية، وهذا جاء في حديث أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم. وهذا الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب، والحديث ضعفه العلامة الألباني عليه رحمة الله، وغيره من أهل العلم. والترمذي رحمه الله عندما قال غريب هذا دليل على تضعيفه له. قال والمؤمنون، هذا فيه دليل على ترجيح المصنف رحمه الله تعالى إلى أن الرؤية مختصة بالمؤمنين. والمسألة فيها ثلاثة أقوال أتاها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته إلى أهل البحرين. قال يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، بأبصارهم كما جاء في الصحيحين نحو ذلك، يرونه عيانا، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس للأبرار رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. قال ويكلمهم ويكلمون، وهذا ثابت بنصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالأولى ناظرة من النظرة، فالثانية ناظرة من النظر، ولذلك عديت بإلى. فإذا عديت ناظرة بإلى فإنما تدل على رؤية العين. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. واحتج العلماء كمالك والشافعي وغيرهم بمفهوم المخالفة لهذه الآية، وأن الله تبارك وتعالى حين حجب أعداءه جعل الرؤية لأوليائه، فلما حجب الأعداء جعل الرؤية للأولياء. قال المصنف رحمه الله تعالى مبينا ذلك، فلما حجب أولئك في حال السخط أو السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، فالرب تبارك وتعالى يراه المؤمنون، وهذا مستفاد من كلام الإمام مالك والشافعي وغيرهم من أهل العلم من أئمة السلف، وإلا لم يكن بينهما فرق. ما الفرق إذا كان لا يرى بين هؤلاء الذين حجبوا الذين هم الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وبين غيرهم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، حديث صحيح متفق عليه. وأحاديث الرؤية كما نص على هذا طائفة من أهل العلم متواترة، كما نص عليه أبو عمر ابن عبد البر، وكما نص عليه ابن تيمية، وكما نص عليه حافظ ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. فالأحاديث الرؤية كثيرة جدا تبلغ حد التواتر، وقد رواها أكثر من 20 صحابيا، وهي مذكورة في كتب السنة. وهذا قال المصنف رحمه الله وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، يعني أنهم يرون ربهم في الوضوح وعدم التزاحم كما يرى أهل الأرض القمر ليلة البدر. هل يتزاحمون؟ هل يغيب عن أحد منهم إذا ظهر؟ لا. قال فإن الله لا شبيه له ولا نظير، هذا هو المعنى. وأجمع السلف على هذا كله، على هذه الرؤية وعلى هذا التأويل وعلى هذا التفسير، أن المراد في التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، وهذا معلوم. ولهذا قال لا تضامون أو لا تضامون ولا تضارون في رؤيته. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل من متعلق الكلام على الرؤية، وأدلته ظاهرة. وبهذا ينتهي الوقت لهذا الدرس وينتهي التقرير عليه، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد للجميع والهدى والرشاد، هو لي ذلك والقادر عليه. ونقرأ ما يسر الله تعالى من كلام الشيخ النجمي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله هذه المقدمة التي سبق بيانها جعلتها لكتابي المورد العذب الزلال في من تقل على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، ركزت فيها على مسألة الخروج على الولاة ومنازعتهم وما خولهم الله عز وجل من سلطان، وبينت بالدليل بطلان زعم من زعم جواز ذلك نظرا لأهمية هذه المسألة وعمق أثرها في الدين والمجتمع، والله أسأل أن يتولى الجميع بحفظه ويرعاهم برعايته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المؤلف ملحوظة، قال بعد أن كتبت هذه المقدمة وقدمتها للطبع وصلتني نشرة مرسلة من الشيخ عايض بن عبد الله القرني وفقه الله تحوي تلك النشرة تراجعه عن 17 مسألة عنونها بعنوان المراجعات، وكان الأولى أن يقول تراجعات. قال في صفحة 5 من النشرة المذكورة السابعة ما قلته في لحن الخلود صفحة 47 من قصيدة طويلة بعنوان دع الحواشي واخرج، ومنها أنت قسيس من الربان ما أنت من أحمد يكفيك الملامة، فهذا خطأ مني أستغفر الله منه. وقد سبق أن ذكرت أن هذه القصيدة قلتها وأنا طالب بالمعهد العلمي بالسنة الثانية الثانوي، وأقول هل تذكر يا شيخ عايض أني قلت حينما مررت علي في خيمتي بعرفات من حج عام 16 و400 وألف وجرى بيننا النقاش حول بعض الأخطاء التي صدرت منك واحتجيت بهذه الحجة، أي أنك قلتها وأنت طالب في المعهد، فقلت لك ولما سمحت بطبعها ونشرها فسكتت، والمهم أن هذه الحجة ليست بحجة، فإذا كنت قلتها قبل أن تكتمل بنيتك العلمية كان الواجب عليك أن تعدمها وأنت تعرف أنها خطأ حتى لا يجدها بعض أبنائك فيغتر بها، والحق أن نشرها يدينك والتوبة تجب ما قبلها. ثم أنت تركت البيت الذي تقول فيه صل ما شئت وصم في الدين لا يعرف العابد من صلى وصام، هذا البيت ليس بأقل شناعة مما بعده في الفدية والقول على الله وعلى رسوله بغير ما قال، ويشهد الله أني فرحت بتوبة الشيخ عايض ونشرت وبشرت بها طلابي في الحلقة على خير في الهاتف من ثقة، على خبر في الهاتف من ثقة. قال علق الشيخ محمد بن هادي قال الذي يشير إليه شيخنا هنا هو أنا محمد بن هادي. ملحوظة، سوف ترى أخي القارئ بعض التعليقات اللازمة في بعض المواطن ليست من صنيع شيخنا المؤلف، وقد أذن لي فيها جزاه الله خيرا، وقد ميزتها عن تعليقاته بوضع اسمي عليها أداء للأمانة العلمية. هذا كلام الشيخ محمد بن هادي مدخلي وفقه الله. قبل أن تصلني النشرة، ولكن الباطل واجب على من عرفه أن يرده، لذلك فقد قررت أن أنشر ما كتبته في هذه المقدمة عن قصيدة الشيخ عائض، والحق أحق أن يتبع وأن يقال به، وإن أسقط الناس فإرضاء الله ونصرة دينه مقدم على إرضاء كل أحد، فالباطل الذي رددت عليه قد نشر إلى أقاصي الدنيا وما زال منشورا، والمهم أن يعرف طلاب العلم الحق من الباطل، وبالله التوفيق. وكتب هذا أحمد بن يحيى النجمي. هذا ما قدم به الشيخ رحمه الله تعالى بكتابه، وهذه المراجعات التي ذكرها كانت توزع ورأيتها أيضا في ذلك الوقت قديما في تلك السنوات في ورقات توزع خفية، ولو رأيت إلى كتب الرجل كيف تطبع مدعومة بصوره وما شابه ذلك، أما هذه فإنما هي خفية. فالله المستعان على حال هؤلاء وأمثالهم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
لا إله إلا الله. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، ما هو حد التواتر؟ هذه المسألة اختلف فيها القائلون بالتفريق بين التواتر والآحاد، اختلافا كثيرا، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في دروس المعهد في النقبة تقرير ذلك، إلا أن الاختصار له هو أن التواتر ليس له حد يحده، ومن قال بأنه بأربعة أو بعشرة أو بأربعين أو ما أشبه ذلك فإنه لم يأتي بدليل يدل عليه، وإنما الراجح فيه أنه ما لم يكن آحادا، والآحاد ما لم يبلغ حد التواتر، فإذا تكاثر الرواة وتكاثر النقل فإن هذا تتابع عليه فإن هذا يكون متواترا، وتحتاج إلى نص الأئمة على ذلك. يقول أحسن الله إليكم: نريد منكم حفظكم الله زيادة شرح للحديث من قرأ القرآن فأعرضه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. قد كنت شرحت معنى أعرضه بأنه ليس المراد الإعراب الاصطلاحي، ليس المراد الإعراب الاصطلاحي كما هو معلوم وبين، وإنما يخطئ فيه وفي أدائه وبيانه ودلالته، وهذا الخطأ هذا الخطأ الذي يقع من الإنسان يخالف الإقامة التي أمر الله تبارك وتعالى بها. فقوله فأعربه ليس المراد كما قلت وأكرر، ليس المراد هو الإعراب الاصطلاحي، وأما ما يتعلق بمسألة اللحن فهذه المسألة أو التعريف الدقيق لهذه المسألة لا ينضبط إلا بالتفريق والتقسيم، عندما يقسمون اللحن إلى جلي وإلى خفي، والجلي ما غير المعنى وحوله عن وجهته، ولهذا يقولون لحن الرجل يلحن ويريدون بها أصاب، ويقولون لحن يلحن فهو لاحن ويريدون بها الفساد، فينظر فيها إلى التصريف الوارد عليه. والمراد هنا هو أنه لا يؤدي القرآن أداء صحيحا. يقول: كيف نجمع بين العلو والمعية؟ بارك الله فيكم. تجمع بينها إذا أخرجت من ذهنك ما تتصوره من حالة المخلوقات والمشاهدات والمنظورات، هذا أمر. الأمر الثاني أن المعية ليست معية ذاتية فيها اختلاط كما سيأتي معنا إن شاء الله في دروس قادمة، وإنما المراد المعية الخاصة أو المعية العامة، فالعامة معية العلم، وضابطها أن تقرن بالتهديد، ومعية خاصة وهي معية النصرة والتأييد، النصرة والتأييد كقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. والإجماع منعقد على أن على تفسير المعية بهذين المعنيين، ولا قائل من أئمة السلف وعلماء السنة بأن الله تبارك وتعالى مع الخلق بذاته، إنما هذا قول غلاة الجهمية. يقول أحسن الله إليكم وإليكم: هل يرى الله في الدنيا؟ لا. والله جل وعلا لما طلب منه موسى عليه الصلاة والسلام أن يراه ماذا قال له؟ قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولم يقل له إني لا أرى، قال: لن تراني، يعني في هذه الدنيا، وأما في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى يراه المؤمنون يوم القيامة. أما في الدنيا فلا، هذا الذي عليه أئمة الإسلام والسنة وبعض الصوفية يقول بأنه يرى، وقولهم لا عبرة به. يقول شيخنا أحسن الله إليكم وإليكم، ما معنى حرف في الحديث بكل حرف عشر حسنات إذا كان بمعنى الحرف الحروف الهجائية؟ ما هو الرد على من يقول معنى حرف في الحديث هو الكلمة؟ لا، المراد بالحرف الحرف الذي هو حروف الهجاء، وهذا من ناحية الاصطلاح في علم القراءات والقرآن. أما من ناحية الحرف عموما في اللغة فإن الحرف يطلق على الجملة، يطلق الحرف على الجملة كما هو معلوم في كلام العربي ولغتها، فيقولون سمعت منه هذا الحرف، لا يعنون حرفا أ باء لا، وإنما يعنون هذه الجملة وهذا السياق التي التي تكلم بها. يقول ولما كاف ها يا عين صاد سميت بالحروف المقطعة؟ هذا اسم للحرف، يعني هكذا سماها العلماء، سميت بالحروف المقطعة يعني العلم عند الله تبارك وتعالى في مثل هذه التسميات. ولذلك توقف بعض السلف رحمهم الله تعالى في تفسيرها، وإن كان اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وجماعة من المحققين على أن المراد بهذه الحروف بيان التحدي بالقرآن الكريم، ولهذا لم تذكر هذه الحروف المقطعة في سورة إلا ذكر بعدها ألف لام ميم الله لا إله إلا هو حي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. فتبع إلى سورة هود، يوسف، الرعد، الحجر، إبراهيم، مريم، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إلى آخر القرآن يذكر فيها القرآن ليدل على أن هذا القرآن من هذه الحروف، ومع هذا لا يستطيعون أن يأتون مثله. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. قل أحسن الله إليكم، هل أهل المعاصي وإليكم من هذه الأمة الذين يدخلون النار ثم يخرجهم الله منها يرون الله عز وجل في الجنة؟ هذا المرجو، هذا الظاهر، وتفاصيل هذه القضايا لم يأتي بهذه الصورة وهذه الدقة، لكنه معلوم لأنهم يدخلون الجنة. هل هناك تفاوت بين المؤمنين في رؤية الله في الجنة؟ فمنهم من يرى الله مرتين في اليوم، منهم من يرى الله مرة في الأسبوع. حقنا جاءت أحاديث في هذا الباب، جاءت أحاديث في هذا الباب، لكن لا يصح منها شيء. إذا قلنا بأن ما يقع في توارث ومن غضب الله، فهل تكون قد أولنا صفة الغضب؟ لا، لأننا ذكرنا هنا لازم الصفة أو بعض لازمها أو أثر الصفة، والتفسير باللازم لا ينفي الأصل. يقول هل أهل النار لهم رؤية عذاب وغضب؟ هذا قول يعني الكفار عموما والمنافقون يقولون، إن كما ذكر شيخ الإسلام في رسالة إلى أهل البحرين الثلاثة الأقوال، وذكر أن الرؤية التي جاءت في حديث أبي سعيد أنها رؤية فيها تحسر ويعقبها ألم وما أشبه ذلك. هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة؟ كما قلت قبل قليل يعني هذه المسألة فيها خلاف، شيخ الإسلام حكى الثلاثة الأقوال كلها. فمن أهل العلم من يقول بأنه يرى لعموم الخلق، ومنهم من يقول بأنه يرى للمؤمنين فقط، ومنهم من يقول بأنه يرى للمؤمنين والمنافقين. وهذه الرسالة مطبوعة في المجلد السادس من مجموع فتاوى ابن قاسم ومن عاونه على الفتاوى. صلى الله عليكم، هل يجوز القول بأن الله تكلم بالقرآن باللغة العربية وتكلم بالتوراة العبرية وهكذا؟ هذا ذكره بعض أهل العلم حيثما تصرف، إذا كان بالعبرية فهو التوراة، وإذا كان بالسريانية فهو الإنجيل، وإذا كان بالعربية فهو القرآن. هذا كلام لأهل العلم على فكرة. أحسن الله إليكم، قول المصنف رحمه الله إنه متكلم بكلام قديم كيف يجاب على نعم؟ قد ذكرنا بأننا سنذكر هذا الليلة، لكن أيضا أنشيته في مسألة الكلام، لأننا قلنا بأن هذا من الملاحظات التي لوحظت على المصنف رحمه الله تعالى، لأنه لم يعقب بأنه قديم حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، لكن كلام المصنف رحمه الله بعد أن ساق هذه اللفظة ذكر الكلام وآحاده أن الله تكلم به، فلا يعني أنه قديم بمعنى أنه لا يتكلم به متى شاء. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تضامون يعني فسرت بتتدافعون مع التجديد أو تضام مع التجديد والضم، وتضامون مع التخفيف والفتح فسرت بالتظالم وعدم التجاوز أو بالتجاوز لبعضكم البعض. هل من توضيح حول علم العدد أو الفواصل ولو بشيء يسير؟ هذا علم علم وباب طويل، لكن أنصحك بمراجعة يعني علم العدد. علم العدد عندهم ستة أعداد، العلم المدني العد المدني الأول والعد المدني الثاني والعد المكي والعد الكوفي والعد الشامي، فهذه يسمى بعلم العدد أو علم الفواصل. وبأبي عمرو الداني كتاب مستقل في هذا الباب، نظمه بعد ذلك الشاطبي، نظم هذا الكتاب الشاطبي في منظومته التي سماها ناظمة الزهر، وعليها شرح للشيخ المقرئ عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى، وهو مطبوع، وسماه بشير اليسر شرح ناظمة الزهر، ويعنون به رؤوس الآيات، يعني الذين عدوا هذه الآيات، وهو توقيفي، العد توقيفي بالإجماع. إذا قلنا بأن ما يقع من جبنا عليهم يقول ما توجيهكم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر المسقة؟ هذا التفسير من عندك يعني، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، له أجران بس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبين قول المصنف من قرأه فعربه فله بكل حرف 10 حسنات. هذا اسم قول المصنف، ويرى أنه حديث ساقه على أنه حديث، وإذا صح فلا تعارض، لأن الأجر هنا لم يحدد وهنا حدد. أين يرى المؤمنون ربهم في الآخرة؟ في عرصات القيامة. وأحسن الله، هل أن الله خلق، الله تعالى خلق آدم من صفات الفعلية؟ إيش إليكم، هل أن خلق الله تعالى لآدم عليه السلام من صفات الله الفعلية التي لها سبب معلوم؟ لا شك أنه من صفات الله الفعلية، خلقه تبارك وتعالى لما خلقت بيدي. أشرتم حفظكم الله إلى علم العدد، أنتم تعلمون خلاف أئمة هذا العلم في عدد آيات القرآن كالعدد الكوفي والمدني وما إلى ذلك، وكيف يجمع هذا بين قول المصنف اتفق المسلمون على عد سوره وآياته؟ اتفقوا على عد سوره وآياته بلا شك يقين، واختلافهم في العد من جهة المروي الذي رواه أهل المدينة ولهم أسانيدهم، والذي رواه العد المدني الأول، العد المدني الثاني، العد الكوفي وما شابه ذلك، والعد الشامي والعد المكي، هذا أيضا منقول مروي بالأسانيد الصحيحة وهو متفق عليه، لا إشكال في هذا. أمله وانظر إلى ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى يزول هذا الإشكال الذي ظننت أنه قد خطر لك، لأن جميع الأعداد هذه الستة قد اتفق عليها أئمة الأداء وأئمة القراءات. يقول صلى الله عليه وسلم إياه الله تعالى هو الذي إيش؟ هو الذي يدرك الأبصار ولا تدرك الأبصار، لا تضبط الآية يا أخي. يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الذين يستدلون على هذه الآية أو بهذه الآية على إنكار رؤية الله تعالى، ما دليل لهم؟ أين الرؤية؟ الله عز وجل قال الإدراك،
والإدراك معناه الإحاطة والعلم به، وهذا لا يقوله أحد، إنما الرب جل وعلا يراه المؤمنون، وهذا الذي جاء في القرآن. ما هذه الآية؟ فلا تدل على نفي الرؤية، وإنما تدل على نفي الإدراك والإحاطة. يقول صلى الله عليه وسلم والسلام فيما فهمت منكم أن الرؤية فيها ثلاثة أقوال، أريد منكم مزيد من التوضيح. هذا درس مستقل، هذا كتاب صنفه شيخ الإسلام ذكرت لكم هذا. وينبغي في طلب العلم على طالب العلم أن يروض نفسه على شيء من التعب والمراجعة بنفسه. ذكرت لكم أن الأقوال ثلاثة ذكرها شيخ الإسلام، مع أن ما أحببنا أن نتفوض، لكن في الأسئلة قد يعني يتجوز ما لا يتجوز في غيرها. الأقوال الثلاثة هي أن الناس جميعا يرون الرب تبارك وتعالى، كفارهم ونافقهم ومؤمنهم. القول الثاني أن الكفار لا يرون ربهم. القول الثالث يعني المؤمنون والمنافقون ربهم. والقول الثالث أن الكفار والمنافقين لا يرون ربهم. يقول ذكرت أعراب القرآن حب إلينا من حلق بعض حروفه في جابر الجعفي. نعم، وهو ضعيف بل موضوع، لأن جابر الجعفي متهم بالكذب. يقول هل يرى الله في حياة البرزخ؟ الله أعلم، لم يأتينا شيء من هذا، لا نعلم فيه شيئا. إذا كان المنافقون يرون ربهم كما يراه المؤمنون على قول من يقول بهذا، والمعلوم أن أفضل نعمة يوم القيامة هي النظر إلى وجهه الكريم، فما الفرق بين الفريقين؟ أن هؤلاء يرونه رؤية لذة وتنعم وسرور، وإولئك يرونه رؤية تحسر. هكذا فسرها من قال بها استدلالا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. نريد نصيحة كيف نجمع بين حفظ القرآن وحفظ المتون مذاكرة الشروحات ونحن أمهات. ما لا يدرك كله لا يترك جله، والقطرة على القطرة سيل كما قالوا، حبة على الحبة كيل، واليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل العلم يحصل المرء فيها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فإذا فالناس لا يستوون، لا يستوون في الحفظ، لا يستوون في العلم، لا يستوون في التفرغ، ولكن طالب العلم طالبة العلم يستعين بالله تبارك وتعالى. ومن أجل شكاية هذه نقول لمن لم تبلغ إلى مبلغها إلى مبلغها أن تتدارك نفسها، فتقبل على حفظ القرآن وعلى حفظ المتون وإتقانها، حتى إذا جاءت مشاغل الزواج والبنوة والتربية تكون قد عندها حصول أو حصيلة ومقدمة لهذا الأمر. فنصيحتي لهذه السائلة أن لا تكون بين طرفي نقيض، إما أن تكون حافظة لجميع المتون والعلم والقرآن، وإما لا. هذا غلط، ما لا يدرك كله لا يترك جله. اعملي ما قدرت عليه، قضي ما تستطيعينه، ذاكري ما تستطيعون، قدمي الأهم في الأهم من فروض الأعيان والأمور التي تصلح عبادتك إلى غير ذلك. شبهة في خلق القرآن، أنه عندما سأل أحد المعتزلة على الدليل على أن القرآن مخلوق، فأجاب بأن الله قادم على الإتيان فيه وكل شيء قادم على الإتيان فيه فهو مخلوق، فمن رد على هذه الشبهة أن الله من أين جاء بهذا؟ طيب نحن نناقش الآن عقليا، من أين جئت بهذا الدليل النقلي أو العقلي؟ إن كان من جهة المنسوخ فهذا القرآن هو كلام الله الناسخ والمنسوخ، والذي يقول بأن الله تبارك وتعالى يأتي بهذا القرآن بمعنى الخلق نقول له فماذا تفعل في إتيان الرب، في إتيان الرب نفسه جل وعلا؟ فهل هذا خلق؟ لا تصغي لهؤلاء المعتزلة، فإنهم يعني عندهم من الباطل ما لا يعلمه إلا الله. يلزم على قوله هو أن الإتيان يدل على الخلق نقول له كيف تفعل بقوله تبارك وتعالى، لكن ما يقول بهذا الصفات. وجاء ربك، يأتي ربك، كما مر معنا في الآيات الدالة على هذا، فلا شبهة لهم في هذا. كلام الله جل وعلا واضح، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واضح في إثبات القرآن وأنه كلام الله تعالى، ولن يجدوا إلا هذه العقليات وهذه السفسطة. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد للجميع، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. نسأل الله جل جلاله التوفيق والسداد والجميع، وأن يهدينا سبل الرشاد، فهو ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.